بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا الموضوع من هذه الآيات، وشأن ابن كثير رحمه الله أنه يجزئ الآيات تجزئة على حسب مواضيعها، قوله واذكروا نعمة الله عليكم وفي آخره اذكروا نعمة الله عليكم، فيه وجوب تذكر النعمة. هذه أوامر تقتضي الوجوب لا صارف لها، أنه يجب على كل مؤمن أن يذكر نعمة الله عليه بلسان مقاله ولسان حاله. لسان حاله يزيده تذكر ذلك ثباتا عليها، وبلسان مقاله يتحدث بنعمة الإسلام، يتحدث بنعمة السنة، يتحدث بنعمة العلم وطلب العلم، ذاكرا ذلك بخير. يتحدث بنعمة الأمن، نعمة الهداية، فكل نعمة يتحدث فيها مثنيا على الله عز وجل مضيفا تلك النعم إلى الله سبحانه. وكفران النعم سبب حلول النقم وسبب زوالها، وشدة العذاب، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمعناه أن الكفر سبب شدة عذاب الله سبحانه وتعالى، حتى كفر النعمة سالب لها، وشكر النعمة جالب لها ومثبت لها. فالعبد بين جالب وسالب في حلول النعم عليه، إما أن يشكر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه به وإن كانت دقيقة يسيرة، فيجلب الله له عز وجل وينمي له تلك النعم ويزيده من فضله كما وعد. وإما أن يكفرها أو يتغافل عنها، لا يجد لها شأنا في نفسه، يتغافل عنها لا يعظمها، لا يجد لها تعظيما عنده، فتسلب. وكثيرا ما ترى في كتاب الله الأمر بتذكر نعمة الله وقرن ذلك بالفلاح كقوله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء أي نعم، آلاء الله نعمه. قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، هذه نعم أسداها الله عليهم، أمرهم بالتنعم بها وشكر الله، فلم يقابلوها بالشكر، قال فأعرضوا. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور. أنا ذاك كانوا عباد شمس مشركين بالله، فجازاهم الله بكفرهم، وانضاف إلى كفرهم عدم شكر النعمة. وهذه سنة الله في خلقه، ليس بين العباد وبين الله عز وجل إلا طاعة الله، فمن أطاعه أكرمه ومن عصاه أذله. وفي هذه الآيات أهمية التذكير، فإن صاحب النعمة قد يغفل، وشأن العبد أنه يذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، قال سيذكر من يخشى، قال وذكرهم بأيام الله. وما شرعت خطب الجمع وخطب الأعياد وجملة من ذلك إلا للتذكير بأيام الله ونعمه، لأن الإنسان قد يغفل عن النعمة، فإذا ذكر المؤمن يتذكر، قال الله سبحانه وإذا سيذكر من يخشى، قال سيذكر من يخشى يتجنبه الأشقى. ثم ذكرهم الله عز وجل ميثاقه الذي واثقهم به، مع تذكيرهم النعم أيضا البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، اذكروا نعمة الله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهو فيه أهمية الوفاء بالعهود والمواثيق وعدم نسيانها. وعقب ذلك بالأمر بالتقوى، إذ أن مصادر كل خير هو تقوى الله، وتنفيذ أداء الواجبات وأداء الواجبات بتقوى الله، وأن الله لا يخفى عليه شيء، عليم بذات الصدور. فمن أظهر شيئا وأخفى شيئا غلط نفسه، أما الله لا يخفى عليه شيء، كمن يظهر خيرا ويخفي خلافه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي قوموا لله، هذا فيه أن الإنسان يكون كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوامين لله بالقسط، قوامين لله بالعدل، قم بالعدل في نفسك، اعدل في نفسك لا تضيعها، فمن العدل فيها أن تنصفها، ومن إنصافك لها أن تجعلها متعبدة متذللة لخالقها. فولدك الذي تربيه أنت خلقه الله وأمده وأعده وأكرمه وخلقك، ومع ذلك ترى أنه إن لم يقم بما تأمره وما تنهاه وما إلى ذلك ما أنصفك وما عدل بجانبك. ولله المثل الأعلى فكيف بالله، خالق كل شيء. فمن الواجب أن تتأدب النفوس لبارها وتخضع وتذل لخالقها ومربيها، وتشكر وتشكر مسد النعم عليها، ولا تتغافل عن ذلك طرفة عين. والله إن الغفلة التي تحصل عندنا في مثل هذه الأشياء لو جف الريق من لسانك والله ما تستطيع تتكلم. ولو سلب الله عنك نعمة من نعم من النعم الظاهرة والباطنة لاختلت حياتك، سواء كانت نعمة المطعم أو المشرب أو نعمة إساغة ذلك. حتى إن بعض الوعاظ قالوا، وعظ الرشيد فيما يتعلق بمطعمه ومخرجه، قال: أرأيت لو منع عنك الطعام بكم كنت تشتريه؟ قال: ولو بنصف مالي. قال: أرأيت لو حبس في بطنك ولم يخرج الطعام أو الشراب بكم كنت تتعالج حتى تخرج ذلك؟ قال: ولو بنصف مالي. قال: فإذا ذهب مالك في أكلة وبولة، شربة وبولة. فمعناها أن تذكر نعمة الله عليك، ليس الإنسان بشيء إلا بالله. وقوله قوامين لله تتضمن الإخلاص، أمر الله بالإخلاص، كونوا قوامين لله مخلصين، شهداء بالقسط أي ملازمة العدل في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ظاهرا وباطنا، وللمخلوقات أيضا بكل بحسب حاله، فهي متضمنة للجرح والتعديل، فإنه من القسط. كونه يقول: هذا الرجل غشاش، هذا الرجل يكذب في الحديث، هذا الرجل ضعيف، رجل صالح عابد لكن ليس من أهل الشأن. ذكروا أن نوح بن أبي مريم مع أنه سني لكن أيضا حصل عليه أخطاء يهم في الحديث كثيرا حتى كذب في الحديث. ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني أنت تكره قوما وتشنأهم، شناء هي الكره والبغض وشدة البغض، لكن لا يحملك بغضهم على أن تفاوت العدل، فمفاوتة العدل هزيمة نفسية وإلهية، الله لا يرضى بمخالفة العدل. فمهما عاداك قريبك أو بعيدك لزم معه العدل حتى لا تعرض نفسك لما يغضب الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل من التقوى حتى مع الذي مع خصمك. واتقوا الله، وذكرهم بالتقوى بعد هذه الأوامر، الأوامر الأولى والتي تليها: إن الله خبير بما تعملون، أي لا يخفى عليه شيء إذا جرى منكم عدم العدل بسبب الشنآن وبسبب البغض الذي حملكم على ذلك، فالله لا يخفى عليه شيء، خبير بما تعملون. وذكر وعده للصالحين، المؤمنين الصالحين الممتثلين لأوامر الله المجتنبين لنواهيه، بالمغفرة والأجر العظيم. وذكر أنه أعد الكافرين أنهم من أصحاب الجحيم، وهكذا ذكرهم بنعمة الله عز وجل أنه كف عدوهم عنهم: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فمن نعمة الله أن تكفى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فامتن الله عليهم في غزوة الأحزاب أنه رد أعداءهم عنهم، وأن هذا يعتبر نصر. قال رحمه الله، يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه وقبوله منهم وميثاقه الذي واثقكم به. واثقهم على ماذا؟ عاهدهم الله، عاهد الله على ماذا؟ على مبايعته، متابعته، مناصرته، مؤازرته، القيام بما جاء به بالدين الذي أتى به وإبلاغه وحمله عنه وقبوله منه وحمله عنه. ابن كثير يفسر بهذه المعاني كلها وهو تفسير صحيح. فليست المبايعة فقط على إيواء أن تؤوه فقط، ولكن على هذه التي قام بها الصحابة كلها. الصحابة رضوان الله عليهم بايعوه على المتابعة والمناصرة والمؤازرة والقيام بالدين وإبلاغ الدين، هذا حمل الدين وإبلاغه قبوله. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، أي واذكروا ميثاقه، معطوف ميثاقه على النعمة. اذكروا نعمة الله واذكروا ميثاقه، فهي معطوفة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم. اذكروا إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لا تنسوا بيعتكم بالسمع والطاعة، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد والانقياد لشرعه. رواه علي بن أبي طلحان بن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قاله مجاهد ومقاتل، قالوا: بلى شهدنا. ابن حيان: والقول الأول أظهر، أنهم أخذوا الميثاق من أصحابه ومن من أتباعه، ولا سيما مع قوله: نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذا لا ينطبق على اليهود، سياق الآية لا ينطبق على أنه في سياق اليهود. فما قالوا سمعنا وأطعنا، بل قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل، محبة العجل، وعبدوا سواء كان في الزمان الماضي أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكذلك أيضا في ذرية آدم، وهذا هو العهد الأول، والعهد الأول غير هذا العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا الميثاق الأول الذي أخذهم عليهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم من لدن آدم، فهذا غير هذا الميثاق الذي أخذ وذكر به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ذاك أشمل لكل مسلم وكافر، فمنهم من وفى وفطرته قاده الله بفطرته إلى الهدى، ومنهم من تخلف الميثاق الأول، أشمل لكل ذرية بني آدم. وهذا خاص بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس شاملا لليهود. فسياق الآية يقتضي هذا، كما استظهره الحافظ ابن كثير. قال: وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختيار ابن جرير. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فيجب ملازمة التقوى في كل مكان وزمان في كل حال. سواء حال الزمان أو حال المكان، على أي حال أنت فيه زماني أو مكاني لا ينفك عنك وجوب ملازمة التقوى. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال إن الله عليم بذات الصدور، نبههم إلى جانب المراقبة أن الله لا يخفى عليه شيء فليراقبوه. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل ولا بالجور. قد ثبت في الصحيحين أنما يشير أنه قال نحلني أبي نحلا أي أعطاني عطاء، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقتي، يعني لأنها تريد أن يميز ولدها عن سائر أولاده، كان بشير له أكثر من زوجة، على صدقتي أي النحل التي أعطاني أبي. فقال أكل ولدك نحلت مثله، أي أعطيتهم مثله؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، قال إني لا أشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة، أي ما أنفذها. ومفاد ذلك من سياق الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعدل بينهم في العطاء جميعهم دون أن يفرق بين ذكر وأنثى، لكن جاء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك محض عدل الله سبحانه وتعالى في عباده. فعاد هذا الحديث مبينا بالدليل الأول، القرآن يبين السنة والسنة تبين القرآن، وأنه لو أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة لكان عدلا، وإن أعطى الذكر والأنثى سواء لا سيما في أشياء لا بد فيها من المساواة لا يصلح أن تناصفها فهذا واجب. فمن القسمة بين الأولاد ما تصلح فيه المناصفة كالأشياء المالية التي هي ينفق الولد أكثر مما تنفق وهي مرعية بزوجها وما إلى ذلك. وأما الألبسة والأطعمة والأشربة وما كان من ذلك من النفقات والعطاءات فلا يصلح مثلا أن يكسي الولد ثوبين يكسيها ثوبا واحدا، وأن يعطي الولد مثلا تفاحتين ويعطي البنت تفاحة واحدة ويقول هذا هو العدل، لأن كلهم وجب عليهم النفقة والإطعام والكسوة، فمن العدل مساواتهم حسب الاحتياج، كل من احتاج منهم أعطاه. وقوله لا يجرمنكم إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.